جميعا ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة والمفترض أن تكون الأخيرة أيضا في المحور الأول، عقيدتنا في المهديين. طبعا كالعادة نطلب من الجميع يعني إبقاء الجوال على الصامت تذكيرا فقط. والمداخلة الأولى من نصيب الأستاذ جعفر، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سؤال لا بد أن تشرق إجابته بوضوح لكل مؤمن، وهو: لماذا يصر أعداء الدعوة اليمانية على ضرب روايات آل محمد عليهم السلام بمنهجهم الظني وتفريغها من محتواها الدلالي وتسفيهها بشتى الوسائل والطرق؟ فتارة نسمع كلمات تصف كلام آل محمد بأنه رواية مظلمة، وتارة يقال هذه الرواية مهزلة، وتارة يقال متهالكة، وتارة يقال فقاقيع. ومثل هذه الكلمات السمجة التي لا تحترم ولا تقدر تراث آل محمد عليهم السلام، فمنذ متى صارت الشيعة تنسف ما ورد عن آل محمد عليهم السلام بهذه الطريقة النشاز؟ لا أقل حين ترد الرواية عن المعصوم، فحتى لو كان فيها إشكال فبما أنها وردت عن المعصوم فليكن لها تقديرها واحترامها. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا، أسوأ الناس عند الإمام الباقر، وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا، ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه، اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. رواية علامة بن القوم صحيحة السند. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد حديثا بلغه عني، بس حديث واحد، يعني الذي يلعب في لعبة الأسانيد إذا تضبط سالفته في حديث واحد ويكون رده: من رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا الله أعلم. ومن أكثر الروايات التي تزعج المنكرين لدعوة يماني آل محمد عليهم السلام ليست رواية واردة عن كاهن أو مسيحي أو بوذي، بل رواية وردت لنا عن آل بيت العصمة والطهارة، عن سادة الخلق وأولياء الله تعالى. ووالله ليس للرواية ذنب ولا جريمة في حق أحد، سوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر فيها أوصياءه المهديين من ذرية الإمام المهدي عليهم السلام، فكانت ثقيلة وصعبة ومرة على كثيرين أصروا على الإعراض، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. وحيث أن طرفي في الحوار لا يهمه أن يوغل في البحث عن قطعية صدور الرواية، لجأ إلى الإصرار على البحث السندي للوصية ليتهم صاحب الدعوة بما يحلو له. فلا بد من التنبيه لأمر مهم للغاية، وهو إن حجة الله غير محتاج لمناهج وضعية ظنية منحرفة عن الحق ليثبت بها الحق، وإنما رحمة بالناس يحتج على بعض المعترضين والمنكرين بمنهجهم ويناقشه ويبين وهنه والقول الصحيح من السقيم ويلزمهم لعلهم يرجعون إلى الحق. أقرأ لكم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي أوردها الشيخ الطوسي في الغيبة. قال: أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن علي بن سنان الموصلي العدل عن علي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه الحسن بن علي عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودوات. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إماما، سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. يا علي، أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابن الحسن البر الوصول. وساق رسول الله الحديث: فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى الذي بعده، أي إمام تلو إمام، إلى أن وصل إلى الإمام المهدي. فقال: فإذا حضرته الوفاة، أي الإمام العسكري، فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا. فإذا حضرته الوفاة، أي الإمام المهدي، فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له 3 أسامي: اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي، هو أول المؤمنين. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكي نبدأ على بركة الله، فإني أذكر هذه النقطة ليتم التأصيل والتأسيس من خلالها لمتابعة المناظرة إن شاء الله. 1. الرواية إذا كان رواتها شيعة عدول أو صادقين فهي صحيحة السند. إذا لصحة السند يكفي أن نثبت أن 1. الرواة شيعة عدول، 2. صادقين. ويكفي لثبوت أن رواية الوصية شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات الخاصة، أي أن الشيخ الطوسي يعتبر رواتها من الخاصة الشيعة، فقد قال الطوسي في الغيبة: فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى. والخاصة يعني هم الشيعة، غير أننا نذكر طرفا منها. وذكر عدة روايات ومنها الوصية، علق قائلا بعدها: أما الذي يدل على صحتها، أي هذه الروايات والتي من ضمنهم الوصية، أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام، والطريقة واحدة. فسؤالي هو: 1. هل ثبت للشيخ بدليل شرعي أن أحد رواة الوصية مقدوح فيه، علما أن القول الحق كما هو معلوم أن المؤمن صادق فيما يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرعي؟ فأكرر السؤال للشيخ: هل ثبت له بدليل شرعي أن أحد رواة الوصية مقدوح فيه؟ 2. نريدك أن تثبت لنا بدليل قطعي أن الوصية رواية عامية، كما سمعنا منك هذه التهمة مرارا، وإن لم تستطع إثبات ذلك بدليل قطعي تام فليعلم الناس أن قضيتك خاسرة وأن ما عندك ليس إلا كلام لا يغني ولا يسمن من جوع. فتفضل.
باقي لك نصف دقيقة. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جعفر حفظه الله يقول: لماذا يصر أعداء الدعوة على ضرب روايات أهل البيت؟ نحن نريد أن ننقح أن هذه من روايات أهل البيت أم لا. ليس كل ما في الكتب من روايات أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لشيعتهم أن هناك أحاديث مكذوب عليهم. نفس الشيء العامة يقولون: أنتم تردون أحاديث النبي، هذه أحاديث النبي، فهل كل ما روي عن النبي قاله النبي صلى الله عليه وآله؟ وإلا يكذب على النبي ولا يكذب على أهل البيت؟ بأي منطق هذا؟ كل رواية نقبلها على علاتها، مع أن أهل البيت يقولون: ما من إمام منا إلا وهناك من يكذب عليه. هذه موجودة في الروايات. ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر هذه الرواية موجودة في نهج البلاغة، في الكافي، في غيرها، في كتاب سليم ابن قيس، أنه سئل عما في أيدي الناس من الأخبار، فالإمام سلام الله عليه قال: يعني هل هذا أخبار صحيحة ناخذها نردها؟ قال عليه السلام: يا سليم، قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وخاصا وعاما ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم الإمام فصل أنواع الحديث، كيف أن الأحاديث على أربعة أقسام: قسم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قسم كذب على النبي، كذب متعمد على النبي لأنه من يريد التقرب إلى أئمة الضلال، رجل آخر سمع من النبي كلاما فلم يحفظه على وجهه، ما فهم ما قال النبي فرواه بحسب ما فهمه، قسم ثالث لا، سمع كلام النبي ثم النبي يعني أمر بشيء ثم نهى عنه، هو سمع الأمر وما سمع النهي، سمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ، فروى المنسوخ وهو لو يظن أنه هذا نسخ لما روى، لكنه لم يسمع لأنه صحابة ليس كلهم كانوا ملاصقين للنبي ويسمعون كل ما يقوله النبي، كما يقول أبو هريرة: قد شغلهم الصفق في الأسواق. ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بغضا للكذب وتخوفا من الله وتعظيما لرسوله، ولم يوهم بل حفظ ما سمع على وجهه. هذا الذي نريد أن نثبته، هذه الرواية من أي باب؟ ولذلك العلماء ما ردوا روايات أهل البيت، نقحوا الأخبار، لأن أهل البيت أعطوا الشيعة قاعدة: ما بلغكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله في بعضها فاضربوا به عرض الحائط، بعضها فاعلموا أن لم نقل، يعني مروي عن أهل البيت. لماذا إذن أهل البيت أعطونا هذه القاعدة؟ لماذا؟ من أجل أن نبين، أن نعرف ما هو الصدق وما هو الكذب. ولهذا نحن نتعامل مع الروايات بهذا النحو. ثم الأستاذ جعفر يقول: من رد حديثا واحدا بلغه عني كذا نحن لم نرد الحديث، نحن نقول هذا ليس بحجة، نريد أن نحتج، أنت تحتج به في الإمامة، نحن نقول هذا ليس بحجة. سنده مظلم، قلت أنا سنده مظلم، أنت قلت رواية متشابهة، رواية الوصية متشابهة، أنت قلت. فعلى هذا الأساس نقول نحن نريد أن ننظر في هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. الشيء الآخر أنه يقول إن الرواية الصحيحة هي التي رواتها شيعة عدول صادقين، أنا أقبل من أقبل هذا الذي قاله. أي تعريف ذكره العلماء، الآن أنا جبت تقريبا 8 كتب للسنة والشيعة، أي تعريف للحديث الصحيح يقوله الأستاذ جعفر مروي أو مذكور في هذه الكتب أنا أقبله، كتب المعروفة في الدراية السنية أو الشيعية. هو الحمد لله اختصر الطريق، قال إذا كان الرواة شيعة عدول صادقين، جيد، نحن موافقون على ذلك. فإذا كان كذلك فإذا نحن نريد من الأستاذ جعفر أن يثبت أن رواة هذه الرواية الوصية المتشابهة نريد أن يبين أنهم شيعة عدول. فإذا كان هم شيعة عدول ونقول صحيح، يثبت أنها صحيح ونقبلها. إذا ما استطاع أن يثبت ذلك إذن أنا أقول الأستاذ جعفر مع الأسف الشديد ما استطاع أن يثبت كلام إمامه وأن يدافع عن إمامه الذي قال أنها صحيحة السند. نريد من الأستاذ جعفر أن يثبت هذا. طبعا حتى هو قال أثبت له أن الرواية عامية، الآن نحن نريدكم أن تثبت أنها صحيحة السند، عامية غير عامية هذا مبحث ثاني، سواء كانت عامية أو لم تكن عامية، أنت قلت شيعة عدول، نريد منك الإثبات. إخواني الأعزاء، أحمد الحسن في هذا البيان قال ووصلت لكم الوصية، هذه الوصية بسند صحيح، ووصلت لكم هذه الوصية بسند صحيح. طبعا يقول وذكرها علماء الشيعة في كتبهم، بالمناسبة الذي ذكرها فقط هو الشيخ الطوسي بس، وعلماء الشيعة كلهم نقلوا من الشيخ الطوسي، ما في علماء كثير ذكروا هذا الرواية، لا واحد بس، رواية واحدة. أنا أريد من الأستاذ جعفر حفظه الله أن يثبت ذلك، سنتكلم في السند الآن. هناك من رواة الأستاذ جعفر حفظه الله ذكر أن الرواية، رواية الوصية، إذا تعطيني إياها، ذكر أن هذه رواية الوصية هو قرأها جزاه الله خيرا، من ضمن يعني الذي رواها عن الإمام، الذي رواها عن الإمام مباشرة والباقي يروون عنه، هو علي بن بيان بن سيابة، طبعا عن عمه الحسن بن علي عن أبيه. من هو أبوه؟ علي بن بيان بن سيابة، كما ذكر الأستاذ، لا في هذه كتب المهديين، كتب لغير هذه الرواية، نعم لغير هذه، أحسنت. فهو لا دفاعا عن الوصية، ذكر في دفاعا عن الوصية أو الثانية الكتاب الثاني ليس دفاعا عن الوصية لا الثاني لناظم العقيلي انتصارا للوصية ذكر أن هذا علي هو علي بن بيان بن سيابة هو ذكر يعني لا أنه أنا أتقول عليه موجود في الكتاب الآخر أحسن
انتهى الوقت
فنحن نريد أن يثبت صحة أو وثاقة هذا الراوي وإماميته
تفضل
تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله لكل خير. بالنسبة للقول الأخ جعفر هو ربما هو موجود معكم إن شاء الله وسيؤيد كلامي وربما فقط يعني كما يقولون يعني زلة لسان قال الشيعة ويريد بذلك شيعة وصادقين أو عدول أو عدول ليس الشيعة وعدول واضح؟ ليس الشيعة وعدول نحن نقول بأن القاعدة التي أنتم التزمتم بها أما نحن فمنهجنا ومنهج أحمد الحسن عليه السلام فأحمد الحسن عليه السلام حجة ولا يحتاج إلى مناهج وضعية منحرفة عن الحق ليثبت الحق إنما رحمة بالناس يحتاج على بعض المنحرفين بمنهجهم ويناقشه ويبين وهنه والقول الصحيح من السقيم ويزلهم ويلزمهم لعلهم يرجعون إلى الحق الرواية إذا كان رواتها شيعة عدول أو صادقين فهي صحيحة السند عندكم إذا لصحة السند يكفي أن نثبت ماذا يعني قول الإمام أحمد الحسن عليه السلام وصلتكم بسند صحيح هو إلزام الآن لإثبات صحة السند يكفي أن نثبت ماذا الرواة شيعة أولا صادقين ويكفي لثبوت أن رواة الوصية شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات الخاصة أي أن الشيخ الطوسي يعتبر رواتها من الخاصة الشيعة فقد قال الطوسي رحمه الله في الغيبة فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى غير أن نذكر طرفا منها ثم من هذا الطرف ذكر رواية الوصية ثم بعد سرد روايات الخاصة ومنها الوصية علق قائلا أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام والطريقة واحدة الآن الشيخ الطوسي رحمه الله رجالي ولديه كتاب الفهرست في الرجال وفقهاؤكم جميعا عيالا على الشيخ الطوسي في علم الرجال أم أنكم عندكم كتب علم الرجال غير هذا يعني غير ما نعرفه إذن ماذا إذن نحن نقول والأخ جعفر موجود أمامكم نقول ماذا أنه نحن نقول بسند يعني بصحة سند الوصية إلزاما لكم هذا أولا ثانيا ماذا نقول نقول بأن الوصية يعني مسألة الصدور أو قطعية الصدور الوصية أولا هي متواترة وهذا أثبتناه نعم شيخ علي آل محسن سيقول لم تثبت التواتر وهذا متوقع منه لا إشكال فيه والمتواتر قطعي الصدور هذا أصلا يعني ثاني شيء أن الخبر أو الرواية المحفوفة بالقرائن خارجة عن التقسيم الرباعي يا شيخ علي آل محسن الذي أنت ذكرته فالرواية ورواية الوصية قطعية الصدور لأنها متواترة محفوفة بالقرائن التي تفيد القطع بصدورها. أما مسألة السند وصحة السند التي أنت ذكرتها كإشكال، أنا قلت لك أنه العنوان المناظرة هو ماذا؟ هو إثبات صدور هذه الوصية على المعصومين عليهم السلام. فأنت ذكرت في طيات كلامك أنه الخبر يعرض، وهذا منهج أهل البيت عليهم السلام، يعرض على القرآن، فإن وجدنا له شاهدا إذن لا بد من العمل به والأخذ به والقطع بصدوره عن المعصومين عليهم السلام. وإذا لم نجد له أو وجدنا له معارضا من القرآن، فإذاك أنت قلت تعرض عنه، أو حسب قولك أنت ترمي به عرض الجدار، هذا قولك أنت. إذن ماذا؟ إذن هل تجد الوصية هذه معارضا من القرآن الكريم؟ بالنسبة لمسألة الخبر المحفوظ بالقرائن، أذكر نص الشيخ الطوسي فيه حتى يكون ملزما إن شاء الله، عدة الأصول في الجزء الأول صفحة 127. قال الشيخ الطوسي: فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم إلى أن يقول نحن نذكر القرائن وغير ذلك إلى آخر كلامه. الآن بالنسبة لمسألة السند، وبالنسبة لما ذكره لك كمنهاج الأخ شعفار، أرجو منك أن تعلق. فنحن نقول ماذا؟ أن الشيعة، أن رواة الوصية شيعة. طيب جيد، إثبات صدقهم، إثبات صدق والحكم بصدق الرواة أفرادا، ونحن يكفينا الصدق، لا نحتاج فيه غير أنه لم يثبت بدليل شرعي أن أحدهم مقدوح فيه. فالمؤمن صادق فيما يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرعي. توضحت المسألة إن شاء الله؟ حتى ماذا؟ حتى يثبت كذبه بدليل شرعي. فأنتم لا تقولون أن المؤمن كاذب حتى يثبت صدقه، ومن يقول هذا فكلامه يعني أنه ماذا؟ أنه يفسقكم أيها الناس وأيها الأتباع، الناس الذين يتبعون مثل هذا الذي يقول أن المؤمن كاذب حتى يثبت صدقه، فهو يقول ماذا؟ أنه يفسق أتباعه ويعتبرهم كذابين حتى يثبت كل فرد منهم صدقه بدليل. أما من يقولون منهم أن المؤمن مجهول الحال ظاهرا حتى يثبت صدقه، ويريدون أنه لا يعرف حاله الظاهر صادق أو كاذب إلا بدليل شرعي، فقولهم هذا مخالف للقرآن ولمنهج الرسول وسماعه من المؤمنين وتصديقه للمؤمنين دون أن يفحص عن أكثر من إيمانهم. فالآية القرآنية التي تبين سيرة الرسول في هذا الأمر واضحة جلية، قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أي أن المعترضين على فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قولهم كقول هؤلاء بمجهولية حال المؤمن وعدم الاعتماد على قوله حتى يثبت أنه صادق بدليل، فهم ينتقدون الرسول محمد صلى الله عليه وآله لسماعه وتصديقه كلام أي مؤمن ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي أن محمد صلى الله عليه وآله يسمع لكل مؤمن ويصدقه فيما يقول، ولا يقول أن المؤمن مجهول الحال أو كاذب حتى يثبت صدقه، بل عند الرسول كما في الآية المؤمن صادق حتى يثبت كذبه. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين، وهذا الحكم القرآني بصدق المؤمن ظاهرا وليس بمجهولية حاله كما يدعي كما يدعون. يكفينا حيث أن رواد الوصية الشيعة مؤمنين والمؤمن صادق ظاهرا كما في القرآن، وبهذا فرواد الوصية الشيعة صادقين ظاهرا، وهذا يثبت صحة سندها لمن يلتزمون بمسألة السند وتصحيحه ويعتمدون ويعولون عليها. باقي كم؟ أقل
نصف
من دقيقة؟ خير إن شاء الله. أما مسألة بر، نحن نقول أن الوصية رواتها الشيعة والإثبات صدقهم يكفي أنه لم يرد بدليل شرعي القدح فيهم. تفضلوا معكم.
تفضلوا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جعفر حفظه الله قال الشيعة عدول أو شيعة صادقين، الأستاذ توفيق يقول لا أو عدول، ف يعني أود أن تتفق على رأي. بارك الله، حتى أرد على رأي لا أرد على رأيين. يعني الشيء الثاني أن الأستاذ توفيق الدكتور توفيق قال إن هذه الرواية رواتي شيعة، ما هو دليلك يا دكتور توفيق؟ يعني تتوقعون أنه المفروض يقول لأن فلان شيعي فلان شيعي فلان شيعي نعلم أنه شيعي. جاء بي كلام غريب عجيب، قال الشيخ الطوسي رواها من ضمن الروايات الخاصة. يعني هل هذا دليل؟ زين، سبق أن قلنا إن الحر العاملي في كتاب الإيقاظ من الهجعة قال هذه رواية عامية، هذا واحد. السيد عبد الله شبر في هذا الكتاب قال رواية عامية. فإذا كلام الشيخ الطوسي، طبعا هذان العلمان يؤكدان أن هذه الرواية بخصوصها، هذه الرواية بخصوصها رواتها عامة. الشيخ الطوسي لا يقول هذه الرواية خاصة من الروايات الخاصة، أدرجها في ضمن روايات للخاصة. ما نص الشيخ الطوسي على أن هذه بخصوصها من الروايات الخاصة. لو سلمنا أنه نص نقول إذن اختلف العلماء، بعض العلماء يقول عامية، بعض العلماء يقول أنها ليست عامية. نريد منك أن تثبت، ما دام المسألة مختلف فيها نريد أدلة دليل. هذه الآن الرواية اختلف فيها، فكيف أنت أخذت بكلام الشيخ الطوسي وتركت كلام الحر العاملي، كلام السيد عبد الله شبر، وهذان رجلان عالمان كبيران أيضا، لا أقل كلامهما يوجب الشك في صحة كلام الشيخ الطوسي لأنه معارضة فيما قال. ثم لما نأتي إلى رواية الوصية، انظروا إخواني، نفس الروايات التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وذكر من ضمنها رواية الوصية المتشابهة، قبلها ذكر رواية ثانية، ذكر قبلها قبل هذه ذكر رواية في صفحة 95، قال أخبرنا جماعة عن التلعكبري عن فلان عن فلان عن سليمان بن أحمد عن الذمال بن مسلم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سلام قال: سمعت أبا سلمة راعي النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا. انظروا إلى هذا السند، هذا السند أيضا فيه واحد من رواة نفس رواة الوصية المتشابهة أو اثنان عفوا، قال عن علي بن سنان الموصلي العدل، أحد رواة الوصية المتشابهة، عن أحمد بن محمد الخليل أحد رواة الوصية المتشابهة، قال عن فلان عن فلان. زين، هذه من ضمن الروايات. نأتي إلى ما يقوله الحر العاملي عن هذا السند. الحر العاملي في كتابه الجواهر السنية في الأحاديث القدسية في صفحة 241 يقول، ذكر روايات، ذكر وفي كتاب عبد المحمود وهو تأليف السيد رضي الدين علي بن طاووس واسمه كتاب الطرائف، هذا الكتاب الآن موجود عندنا، هذا هو. يقول نقل رواية ثم يقول: أقول هذا نص من الله على الأئمة الاثني عشر. ثم يقول: وفي الكتاب المذكور، كتاب طرائف في معرفة مذاهب الطوائف، مذاهب الطوائف، قال: وفي الكتاب المذكور من روايات رجال المذاهب الأربعة. تلاحظوا رجال المذاهب الأربعة مو مذهب الشيعة، كما رواه عندهم صدر الأئمة أخطب خوارزم موفق بن أحمد المكي في كتابه، يعني ينقل من كتاب أخطب خوارزم. هذا الخوارزمي ليس من الشيعة معلوم. قال: حدثنا فخر القضاء فلان عن فلان فيما كتب إلي كذا، أنبأنا فلان فلان، يقول حدثنا علي بن سنان الموصلي من رواة الوصية، عن أحمد بن محمد بن صالح من رواة الوصية، عن سلمان عن فلان، عن جابر عن سلامة عن أبي سليمان راعي رسول الله، قال إلى آخره. نفس السنة نفس الرواية منقولة من كتاب أخطب خوارزم. الحر العامل يقول هذه من رجال، رجالها رجال المذاهب الأربعة. في هذا الكتاب نفس الشيء، في كتاب طرائف قال: في تنصيص الرسول على أسماء الأئمة الاثني عشر، ومن ذلك ما رواه ابن طاووس، ينقل عن أي كتاب؟ عن كتاب سني، ما رواه المسمى عندهم صدر الأئمة أخطب، ما يسمى عندهم أخطب خوارزم موفق بن أحمد المكي في كتابه، قال فلان عن فلان حدثنا فلان، قال حدثنا علي بن شاذان الموصلي، وسنان وشاذان في تصحيح، عن أحمد بن محمد بن صالح، طبعا نقلها هنا الحر العاملي سنان، عن هذا الكتاب، مما يدل على هذا في خطأ مطبعي، بدل شاذان بسنان قال شاذان، عن سليمان بن محمد عن زياد بن مسلم عن عبد الرحمن عن زيد بن جابر عن سلامة عن أبي سليمان راعي رسول الله صلى الله عليه وآله. في نفس كتاب الوصية رواية، في نفس الروايات الوصية الرواية التي قبلها عن رواها الشيخ الطوسي عن رواة السنة. الشيخ الطوسي قال نذكر طرفا منها، وأما الروايات الخاصة فنذكر طرفا منها. هذا الطرف ذكر الروايات الخاصة صحيح، وألحقه بروايات العامة، فذكر الروايات الخاصة وألحقه ببعض الروايات العامة بدليل السند. نحن نريد من الأستاذ حفظه الله أن يثبت أن هؤلاء شيعة. طبعا تلاحظون إخواني أن في هذا الكتاب مع العبد الصالح، مع العبد الصالح لما يقول في صفحة 28 في رواية توقيع السمري، قال: فأجابني عليه السلام وهو أحمد الحسن: توجد كثير من المناقشات لهذه الرواية وهي كافية. ثم يقول: فهي مطعون في سندها، مطعون في سندها. في الحاشية: كيف مطعون؟ قال: الضعف بأحمد بن الحسن المكتب والمكتب، كما صرحوا بذلك. قال الأستاذ الزيدي، الزيدي هنا مكتوب الزبيدي في كتاب قراءة في رواية السمري، نعم، يقول: لم ترد ترجمته في رجال الحديث، هذا الذي روى توقيع السمري، ما وردت له ترجمة، بل هو غير مقطوع بتسبيل إلى آخره. يقول: لم ترد له ترجمة. فإذا كان لم ترد له ترجمة، إذن ضعيف.
انتهى الوقت.
مفروض تنبهني
قبل الوقت بدقيقتين، أنبهكم إن شاء الله. خلاص بإذن الله تعالى، لأن ما نبت إن شاء الله قبل الوقت بدقيقتين أنا أيضا أنبه الأستاذ جعفر. المعذرة
بسيط.
تفضل الأستاذ جعفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. إثبات الشيخ علي المحسن أن هذه الرواية عامية، أول ما ذكره ذكر الحر العاملي إلى أنه وصف الوصية بأنها من طرف العامة. وأعيد وأقول، الحر العاملي كان مشتبها في نقله. الحر العاملي كان يذكر، يعني يقول أن الشيخ الطوسي روى هذه الوصية من طرف العامة، وقلنا أن الشيخ الطوسي بالرجوع إلى كتابه كان يثبت إمامية الأئمة الاثنى عشر، فقال: ومما يدل على إمامة صاحب الزمان ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا وصحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان والفرقتان المتباينتان العامة والإمامية، أن الأئمة بعد النبي اثنى عشر. ثم قال: فمما روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة، وذكر 11 رواية. بعد أن ذكرهم قال: فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر من أن يحصى، غير أننا نذكر طرفا منها. الحر العاملي هذه فاتته، أما ما روي من جهة الخاصة، قال هذا مما رواه الشيخ الطوسي من جهة مخالفي الشيعة، فهذا اشتباه وقع فيه الحر العاملي. ولكن الشيخ يصر على أن هذا ليس اشتباه. هذا هو كتاب الشيخ الطوسي، يقول من جهة الخاصة رويت هذه الرواية. فنأخذ بكلام شخص اشتبه أم نرجع للأصل؟ نرجع للأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا، ما هو وجه تقديم الحر العاملي على الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي يقول من رواة الخاصة ومن الشيعة. ذكر الشيخ بعض الروايات واستشهد على أن الرواة جميعهم فيها سنة، لأن الرواية سنية. هل كل رواية سنية يجب أن يكون الواقع في سندها كلهم شيعة؟ لا، والعكس أيضا صحيح. فلا يعني أن جميع الرواة الواقعين في أسناد الروايات التي ينقلها من العامة، بل ربما كان فيهم الكثير من الشيعة. وإليكم هذا الدليل: واحد، ورد في مقتضب الأثر ومن طريق العامة حديث رواه عبد الرحمن بن سليط عن الحسين عليه السلام: حدثنا أبو علي أحمد بن زياد الهمداني. مقتضب الأثر يقول ومن طريق العامة. حدثنا أبو علي أحمد بن زياد الهمداني قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سليط قال الحسين بن علي عليه السلام في هذا السند ثلاثة رجال من الشيعة على الأقل، هم أحمد بن زياد الهمداني وعلي بن إبراهيم بن هاشم وأبوه. فهل يستلزم أنه حينما يقال من طريق العامة يعني يجب أن يكون كل السند سنة؟ هذه رواية في مقتضى بالأثر موصوفة بأنها من طريق العامة وفي سندها ثلاثة من الخاصة. أيضا في مقتضى بالأثر قال ومن أعجب الروايات في أعداد الأئمة وأسمائهم من طريق المخالفين ما رووه عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم الطلستي قال حدثني أحمد بن موسى الأسدي عن داود بن كثير الرقي قال دخلت على جعفر بن محمد. يكفينا الإشارة إلى داود بن كثير الرقي. الحق أن ما ذكره الشيخ يعني من هذا التوجيه وبين البطلان يكفي أن السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات قد أحصى 100 اسم من رواة الشيعة روى عنهم العامة، وهناك كتاب عنوانه رجال الشيعة في أسانيد السنة تأليف الشيخ محمد جعفر الطبسي ذكر فيه 140 اسم بحسب قائمة محتوياته. فانتقض كلام الشيخ في هذه المسألة، ونعود ونقول للشيخ أثبت بدليل قطعي عدم صحة قول الشيخ الطوسي من أن هذه الرواية ليست من الخاصة. نريد هذا الدليل. بقي كم دقيقة؟
خمس.
بقي 5 دقائق. أترك إلى الدكتور إن كان عنده تعليق فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. حقيقة أنا أتعجب مرة أخرى ولا ينقضي عجبي. أول شيء الشيخ يذكر رواية ليست من ضمن الروايات التي وصفها الشيخ الطوسي بأنها من طريق الخاصة، والشيخ المرة القادمة إن شاء الله تذكر رقم الرواية رقم الصفحة بالضبط يرحمك الله، ثم تقول لنا من هم الخاصة ومن هم العامة. واضح؟ أما كون وجود رواة شيعة في سند رواية وردت من جهة العامة يقتضي أو يلزم منه الحكم بأن كل الرواة عامة، فهذا مما لم أسمع به أبدا. وقد أجابك الأستاذ جعفر وجوابه كافي إن شاء الله، فقد صنف من صنف كتب في الشيعة الواقعين في أسانيد العامة يرحمك الله. بالنسبة للمنهج هو عجيب، يعني هو أتى بكلام الإمام عليه السلام وهو يرد على أو يلزمكم بمنهجكم أو بالمنهج الذي يعتمدوه من يقول بالسند. فهو لما رد على الاحتجاج بالرواية بتوقيع السمري قال عندهم يعني عندكم هذه الرواية لا يعتد بها أصلا. لماذا؟ لأن السند فيه مناقشة، ثم أن الدلالة غير قطعية، فهذا منهجكم، فهو يلزمكم منهجكم. ولا يعني أن الإمام عليه السلام لما يستدل كما نحن الآن نستدل بصحة السند أو بطريق أنتم تلتزمون به نلزمكم به، أننا نقر بذلك أو أن الإمام عليه السلام يقر بذلك، لا نهائيا. هو يحاججكم ويلزمكم بمنهجكم. فهل أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله لما كان يحاجز المسيحيين واليهود بما موجود عندهم في التوراة والإنجيل المحرفة، هل كان بهذا يقر لهم أن كل ما هو موجود في التوراة والإنجيل هو صحيح مثلا؟ حقيقة يعني أنا أستغرب وأتعجب جدا. يعني الآن بالنسبة للمنهج، نحن قلنا لك أنه ماذا؟ أن الرواية الوصية صح سندها، وهذا بحسب قاعدتكم، لأنكم اشترطتم ماذا؟ أن يكونوا شيعة وصادقين أو عدول، ونحن أثبتنا أنهم شيعة وصادقين. أما كونهم شيعة فلأن الشيخ الطوسي نص عليهم بأنهم شيعة، وكذا ذلك الميرزا النوري وغيره، هي بأنه معتبر. وهذا كلام الميرزا النوري حين ينص على اعتبار سند رواية الوصية في كتابه نجم الثاقب الجزء الثاني الصفحة 71 عند استدلاله على ثبوت الذرية للإمام المهدي عليه السلام، قال: روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن الإمام الصادق في الليلة التي كانت ذكرت فيه عفوا بعد وصف قراتها أنه قال: فإذا حضرت الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين. أما قول الشيخ الحر العاملي فكل من يقرأ قول الشيخ الحر العاملي يظهر له أنه اشتبه الرجل، فهو غير معصوم يرحمه الله. الآن قد انتهينا من مسألة صحة السند ولماذا قال الإمام عليه السلام في البيان في بيانه أنها جاءتكم هذه الوصية ووصلتكم بسند صحيح. اللهم أن يناقش شيخ علي آل محسن المنهج الذي أثبتنا به صدق هؤلاء الرواة، وأن يأتي بدليل شرعي على القدح فيهم، على القدح فيهم حتى لا يكونوا ماذا؟ حتى لا يكون السند صحيحا. باقي كم من الوقت إن شاء الله؟ باقي كم من الوقت؟ وفقكم الله لكل خير. انتهى. خير إن شاء الله.
انتهى.
إذن في المداخلة القادمة نذكر أيضا القرائن القطعية التي تفيد القطع بصدور هذه الرواية إن شاء الله.
تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جعفر حفظه الله يقول: الحر العاملي مشتبه في نقله. طبعا أيضا السيد عبد الله شبر مشتبه في نقله. الشيخ الطوسي ليس بمشتبه. قلت أنا له إن هذا نص على الرواية نفسها. الشيخ الطوسي ما نص على الرواية، ما قال هذه الرواية بنفسها بنصها ليست عامية. ثم الشيخ الطوسي قال: أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يرونها على وجه التواتر. هو ماذا يريد؟ لا، هذه الرواية مجموع الروايات التي تدل على 12 إماماً، لا يتكلم عن هذه الرواية بخصوصها. وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية. الروايات التي هي إذا هي متواترة العلماء يأتون بكل ما يدل على المعنى المتواتر. إخواني، التواتر إنما هو الشيخ الطوسي يقصد أن الأئمة 12 فقط. الشيخ الطوسي طبعا مشتبه في هذا عند الأستاذ جعفر إن الأئمة 12، لكن ليس مشتبه في مسألة أن هذه الرواية، قال إن الروايات هذه من الخاصة. طبعا تلاحظون إخواني أن اشتباه العالم عند الأستاذ جعفر والدكتور توفيق أن هذا مشتبه وليس مشتبه انتقائي. إذا يوافق فكرتي ليس بمشتبه، إذا لا يوافق مشتبه. الحر العاملي مشتبه، زين. ثم يقول أنه الروايات، أنه كيف أن هذا يعني رواية سنية ممكن يكون فيه شيعة. أنا لم أقل أنه لا يمكن، أنا نقلت لك، أنت نقلت كلام الشيخ الطوسي، أنا نقلت في قباله أقوال علماء ثانين. هذا يوجب لا أقل الريب الشك أن كلام الشيخ الطوسي ليس قطعيا، لأن هناك من خالفه. أنت نريد منك أن تثبت، قلنا لك أثبت ذلك. فأنت مع، أنا لم أقل كل الرواة عامة كما يقول دكتور توفيق أنني قلت ذلك، أنا لم أقل ذلك. ثم يقول الشيخ الطوسي نص بأنهم شيعة. الشيخ الطوسي ما نص أن هذا الرواية شيعة، وأنا أثبت ذلك، أنا أثبت بالأدلة، قلت هذه الرواية مروية في كتب أهل السنة. الأستاذ جعفر حفظه الله وافقني أنها رواية سنية هذه اللي قرأتها، لكن قال ممكن يكون فيه رواة شيعة. نقول نعم ممكن، لا نقول ليس بممكن، نريد منك يا أستاذ جعفر أن تثبت. لماذا لا تثبت؟ لماذا التهرب هذا؟ يعني الآن احنا طبعا ظلينا مدة البارحة نريد أن نقنع الدكتور توفيق أن يثبت صحة السند، أن يثبت صحة كلام إمامه الذي ذكره، هو يرفض، يقول لا، نتكلم في الصدور، صحة الصدور لا صحة السند. ماذا يكشف ذلك إخواني؟ لو كان السند صحيح وواضح صحته كما هم يدعون، هل يطول الكلام والأخذ والرد؟ والليلة أيضا يؤكد كلامه أنه لا صحة الصدور، لا نتكلم مع في صحة السند، مع أننا اتفقنا مع الأستاذ جعفر على أنه في صحة السند. على كل حال الآن أنا أريد، كم بقي من الوقت؟
4:45.
جيد، فأنا أريد من الأستاذ جعفر أن يثبت، لكنه لم يثبت. ماذا قال؟ انظروا إلى دكتور توفيق ماذا قال. قال النوري أن هذا سندها معتبر، النوري قال سندها معتبر. هل إمامك لما قال وصلت لكم الوصية بسند معتبر كان يقلد الميرزا النوري؟ لأن الميرزا النوري قال، فإذا ثبتت صحة الوصية عند أحمد الحسن، إذا يقلد الميرزا النوري نقول نعم خلاص، إذا احنا انتهينا من النقاش في السند، لأن أنت مقلد ونحن كنا نظن أن لا لست بمقلد، تبين مقلد، فنريد أن نفهم هل هو مقلد للميرزا النوري؟ إذا ما كان مقلد فليأتي بإثباتات. الدكتور توفيق ماذا قال؟ قال نحن نلزمكم بمنهجكم. جيد، بارك الله فيك، إلزمنا بمنهجنا، هذا الذي نريده، أثبت أن هؤلاء شيعة من التراجم المذكورة في كتب الرجال وكتب التراجم. هذا هو الطريق الصحيح. طريق كيف نعرف هذا شيعي أو غير شيعي؟ نرجع إلى كتب التراجم، كتب الرجال، هات من كتب التراجم شيعية سنية إحنا نقبل، حتى لو كان يعني ليست هندوس ما يخالف نقبل، من يقول ماذا؟ أنهم شيعة، هذا مسألة الشيعة نقبل، سنة قالوا شيعة نقبل، شيعة قالوا إنهم شيعة نقبل، هندوس نقبل، بوذيين نقبل، لا مانع عندنا، هذا هو المنهج العلمي. أو قولوا إن لا إمامنا يقلد الميرزا النوري، الميرزا النوري قال بسند معتبر، إمامنا قال بسند بس، لكن أنا ظاهر لا، هل يقلد؟ يظهر أنه قال الميرزا النوري قال بسند معتبر. إخواني السند المعتبر يعني ممكن يكون صحيح، ممكن يكون حسن، ممكن يكون موثق، أيضا هم يذكرون في كتبهم ممكن يكون قوي. الميرزا النوري قال معتبر ما قال صحيح، لكن أحمد الحسن قال صحيح، إذن كيف تحتج أنه بكلام الميرزا النوري وهو لا يدل على أنه السند صحيح؟ السند معتبر يمكن موثق الذي هو أقل رتبة من الصحيح، يمكن حسن الذي هو أقل رتبة من الصحيح، يمكن قوي الذي هو أقل رتبة من الصحيح والموثق والحسن. فإذن هذا أنتم تحتجوا بكلام يخالف الذي أنتم تقولونه. إذن الآن نحن نريد من طبعا في شيء آخر أنا أريد أضيفه بما أن في وقت. المير هذا البلاغي في كتابه آلاء الرحمن ماذا يصف الميرزا النوري الذي يحتجون به؟ يقول: وإن صاحب فصل الخطاب الميرزا النوري من المحدثين المكثرين المجدين في التتبع للشواذ، يتتبع ويدور شواذ الروايات، وإنه ليعد أمثال هذا المنقول في دبستان مذاهب، هذا كتاب فيه سورة الولاية، يعد المنقول وهو سورة الولاية في دبستان مذاهب ضالته المنشودة. يعني حصل شيء ممتاز، صيدة ممتازة. هذا الميرزا النوري، الميرزا النوري نعتمد على ما يقوله في قبال الحر العاملي، في قبال السيد عبد الله شبر. إذن الآن أنا أسأل الأستاذ جعفر، أنا أريد منه أن يثبت أن أول الرواة الذين رووا عن الإمام علي بن بيان بن سيابة أنه إمامي وصادق عادل ما يخالف. نريد ينقل قال فلان صادق إمامي.
انتهى الوقت، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أول شيء، أثبتنا صحة سند الوصية. كيف أثبتنا صحة سند الوصية؟ وقد استدلنا على ذلك باستدلال واضح. الميرزا النوري أو أولا الإمام أحمد الحسن عليه السلام لم يقل الميرزا النوري، لم يستدل بقول الميرزا النوري، ولم يقل سند معتبر، قال سند صحيح، وهو يحتج عليكم بسند الصحيح. الآن كيف يثبت السند الصحيح؟ بينا الاستدلال حسب منهجكم، يثبت السند الصحيح شيعة والصدق، قلنا بأنهم شيعة، وقد ثبت أنهم شيعة لأن الشيخ الطوسي نص على ذلك، والشيخ الطوسي رجالي، وكلكم عيال على الشيخ الطوسي وما يقوله وينقله يرحمك الله. فهل عندكم من الأعلام المتقدمين الذين كتبوا في الرجال على نحو التوثيق والتضعيف المصنفين من الكتب غير ما وصلكم من الشيخ الكيشي وضعفاء بن الغدائر وفهرسة الشيخ النجاشي وفهرسة ورجال الشيخ الطوسي فقط؟ مع أن هذه المادة إذا طرحناها من المادة التي يعني أظهرتها المستدركات منها، مستدركات النمازي والخوئي، يصبح عندنا ماذا؟ تمام في المئة تقريبا، لا نصل حتى إلى 10%. فما ذنبي أنا حتى تحاججني وتقول لي لا أثبت لي من غير طريق الشيخ الطوسي، وأنتم تعتمدون وعيال على الشيخ الطوسي وما يكتبه؟ من أين أتيتم بأحوال الرجال؟ سبحانك ربي، سبحانك ربي، الحمد لله رب العالمين. الشيخ الطوسي نص على أنهم خاصة. الآن هناك اشتباه، أنت قلت بأن هناك رواية ذكرها الشيخ الطوسي ضمن الخاصة ورواتها سنة، أثبت ذلك، وإلا فأنت اشتبهت أيضا كالحر العاملي. واضح؟ جيد. الآن نقول بأن السند صحيح وقد ثبت، أما الميرزا النوري فنحن أتينا بذلك فقط ماذا؟ كتأييد. والإمام أحمد الحسن عليه السلام لا يذكر هذا الأمر. الآن لماذا لا تناقشوننا في استدلالنا؟ إذن ثبتت كلمة سند الوصية صحيح، واضح؟ ثبت كلمة سند الوصية صحيح. الآن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الشيخ علي آل محسن نفسه أنه نعرض الرواية
فإذا وجدنا لها شاهدا وقرائنا فنأخذ بها. وهذا كلام الأعلام. الرواية رواية الوصية ما هي أيها الناس يرحمكم الله؟ الله سبحانه وتعالى أوجب الوصية عند حضور الوفاة بالضبط، عند الأحر بالضبط، يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالوصية عند حضور الوفاة. هل الشيخ علي آل محسن يقدح في رسول الله أو يشكك في أن رسول الله لم يأتمر سبحانه وتعالى؟ وقد ثبت عند العامة والخاصة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بل وصف هذه الوصية بماذا؟ بالكتاب العاصم للأمة من الضلال، فقال ائتوني بكتاب وائتوني بقرطاس ودوات وأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، الكتف والدوات. وهذا السنة والشيعة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا مأمور بكتابة الوصية، ولا أحد يقول أن هذا خارج من رسالته، فهذا ضمن الرسالة الإلهية. إذن هي واجبة موصوفة بأنها كتاب عاصم للأمة من الضلال. فمن يتهم رواية الطوسي بأنها غير مقبولة أو أنها ضعيفة أو فماذا؟ فليعطنا مصداقا في الخارج لهذا الواجب الذي هو واجب من الله سبحانه وتعالى وموصوف من الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ماذا؟ بأنه الكتاب العاصم للأمة من الضلال وإلى يوم القيامة، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم قال أبدا، يعني إلى يوم القيامة. فذكر الاثنى عشر إماما والاثنى عشر مهديا، ولا يوجد نص لكلام رسول الله وهو يوصي عند الاحتضار غير هاي التي نقلها الشيخ الطوسي ومن جهة الخاصة، بل وحكم عليها بالتواتر، والتي موصوفة بالقرائن القطعية كما نقول. فوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي واجبة من الله سبحانه وتعالى، فهذا الشاهد من القرآن، وهي موصوفة بأنها كتاب عاصم للأمة من الضلال، وهذه قرينة قطعية أخرى. ومن يقول غير هذا فهو يتهم رسول الله. فأرجو منكم أيها السامعين أن تجيبوا على هذا السؤال بإنصاف، هل ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوجبه رب الأرباب؟ هل خالف القرآن؟ هل الآن لما ثبت عند السنة والشيعة بأنه هناك شيء اسمه رزيل الخميس، وصف فيه الرسول هذه الوصية وهذا الكتاب بأنه ضامن وعاصم للأمة من الضلال لمن تمسك به، فهل بعد هذا يشكك أحد بأن الرسول والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت بأنه لم يمت يوم الخميس وأراد أن يشهد عليها العامة، وقال عمر ما قال وقالوا فيه أنه ياجر روحي له الفداء وحشاه صلوات الله عليه وآله، هل ممكن أن يكون قد ترك هذا الواجب أو أنه ترك الأمة للضلال وكنده مدة طويلة يكتب فيها هذه الوصية؟ فمن يقول غير هذا هو يخالف القرآن ويخالف سيرة رسول الله ويخالف حكمة رسول الله. وماذا؟ ويتهم الشيخ الطوسي كما سمعنا بأنه ماذا؟ بأنه مجتهد في نقل وصية رسول الله، يعني الشيخ الطوسي يكتب الوصية ويجعلها ضمن الخاصة ويحكمها مجتهد ولا يعلق عليها حتى التعليق، بل يعلق إجمالا على هذه الروايات ويقول بأنها صحيحة ووصلت بالتواتر. فأرجو أن تجيبوا على هذين السؤالين، هل ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواجب من الله سبحانه وتعالى والذي بين بأنه واجب في موضع عظيمة في القرآن في سورة البقرة وهو يوجب الوصية عند الوفاة، فيقول كتب عليكم كتب عليكم، ويقول أيضا حقا على، أي أنه سبحانه وتعالى يؤكد أشد التأكيد على الوجوب، كتب عليكم وحقا على، أي أنها واجبة متى؟ عند الوفاة، عند حضور الوفاة وبعد ثبوت ووصول الخبر بأن الله عليه وآله وسلم قد أوصى وقد أراد أن يشهد عليها العالم، صف هذه الوصية بماذا؟ وصفها بأنها ككتاب يعصم من تمسك به من الضلال إلى يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. وقد نقل السنة في نقل الشيعة هذا الكلام بأنه كتاب العاصم من الضلال. آل محمد عليهم السلام بينوا أن الوصية كتبها جدهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا عليهم السلام أن ما كتبه جدهم أي العهد وصية به يعرف ويشخص الحجة. فلما كانوا يسألون بما يعرف صاحب الأمر قالوا الوصية، عهد رسول الله الوصية. أكدوا وبينوا بأن الحجة يعرف بالوصية، لأن الحجج يعرفون بالوصية، بأن الهداة والهداية في الوصية والعهد حسن والحسين وهكذا، وأن السنة يقولون لم يصي. الآن أسألكم، أين هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فليجبنا المنصف عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال، قال أبو جعفر عليه السلام الوصية حق
انتهى الوقت.
الوصية حق وقد أوصى رسول الله فينبغي للمسلم أن يوصي.
طبعا إذا انتهى الوقت يعني حتى أنت أستاذ جعفر ما المفروض تتكلم، لأن أنت واحد لا فرق، المعذرة يعني. بارك الله فيك، لا بأس.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور توفيق يقول استدلال واضح، انتهى الكلام، لا حد يناقش. هل رأيتم إخواني رد على ما قلت؟ أنا قلت أنه الشيخ الحر العاملي السيد عبد الله شبار قالوا رواية عامية، زين أثبتنا أنه الشيخ الطوسي ذكر هذا شيء ما أجابوا عليه. قلت لا أقل هذا يوجب الشك في كلام الشيخ الطوسي، لأنه المسألة مختلف فيها، أنتم أثبتوا أنها رواية غير عامية، ما أثبتوا. خلاص قال الشيخ الطوسي خاصة بالروايات الخاصة، ما أجابوا على الإشكال وأنى لهم بالجواب. قلت لهم الشيخ الطوسي روى في نفس قبل هذا برواية أو روايتين رواية عامية، وهذه منقولة من كتاب أخطب خوارزم. هل أجابوا؟ نفس السند الموجود في كتاب عامي تقولون أن لا صح في كتاب عامي، لكن الرواة شيعة، أثبت أنهم شيعة. لم يثبتوا. الدكتور توفيق حفظه الله أطال الكلام وشرق وغرب وذهب هنا وهناك ويريد أن يفر من ماذا؟ من السند. الآن أنت هذا الكلام والوصية وغير الوصية ووصية رسول الله وتخالفون الوصية، هذا كلام كله إنشائي خارج عن الموضوع. قلنا لك علي بن بيان بن سيابة أثبت أنه شيعي، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، أنا أقول لن يستطيعوا. كلام الدكتور توفيق يخالف ما قاله ضياء الزبيدي في كتاب قراءة جديدة في رواية السموري. ماذا قال؟ انظروا ماذا قال. قال طبعا هو يتكلم في سند رواية السموري أو توقيع الإمام الذي رواه السموري قدس الله نفسه. قال وأؤكد أنه يعني أن راوي التوقيع وهو أحمد بن الحسن المكتب أو المكتب أنه غير موجود في كتب الرجال أساسا، ما لذكر في كتب الرجال فضلا عن ضعفه. يعني يقول هذا إلا مو مذكور، هذا بعد أعظم من الضعف، أعظم من الضعيف، مو ضعيف أعظم، العلماء أصلا ما ذكروه في الكتب. قال وهي درجة أبلغ من درجة التضعيف عندهم، عندنا يعني. والدكتور توفيق قال أنه يتكلم بحسب مبانينا، بحسب ما هو نقول به، هذا الذي نقول به. فإذا كان غير مذكور في الكتب أصلا، كيف يثبت أنه إمامي وصادق؟ وأنت إذن تخالف ما قاله ضياء الزبيدي. لو واحد يقول يمين والثاني يقول شمال، وتعال أنت دور ابحث أين كلما جئتهم بشيء واحد طلع بكلام، لا، هذا هو المنهج الذي ذكرته وبه طعنتم في سند رواية السمري، نفس المنهج أنا أقوله لكم. الأستاذ جعفر يقول اثبت أن رواة الحديث ليسوا من الخاصة. أنا الآن هل أنا المطلوب مني أن أصحح الرواية أو أنتم؟ أنتم المفروض تثبتون كلام إمامكم، أنتم اثبتوا أنهم من الخاصة، أنا أثبت أنهم ليسوا من الخاصة. شوفوا، اثبت العدم، اثبت ليس من الخاصة، اثبت العدم، عدم كونه من الخاص. أنا نقلت من كلام الحر العاملي وهو رجل جهبذ في الحديث، والسيد عبدالله شبر، إذا كان لا تقبلون كلام هذين العالمين لا أقل هذا يشكك، يعني يجعلنا نحاول أن نتأكد من صحة ما فهمتموه أنتم في كلام الشيخ الطوسي والذي هو فهم مغلوط. لا أقل اثبتوا للناس، يا جماعة نريد منكم أن تثبتوا. علي بن بيان بن سيابة، الآن أنا كم مرة قلت، كم مرة لم يجيبوا. يقول طبعا دكتور توفيق أن الشيخ الطوسي حكم على الرواية بالتواتر وبأنها صحيح، كلام لا إثبات فيه، لم يحكم على رواية بالتواتر، حكم بالتواتر على روايات الاثني عشر، لا أن كل رواية متواترة. إخواني الأعزاء، ألا تذكرون في الجولة السابقة أنهم احتجوا بروايات مرسلة، روايات مرسل، قالوا أن هذا متواتر، وإذا كان متواتر لا ننظر إلى السند حتى لو كانت مرسلة. إذن لما تقول أنها هذه متواترة في المهديين، معنى أن هذه الرواية المرسلة بخصوصها صحيحة السند؟ بأي منطق هذا؟ أي منطق؟ لا أحد يقبل هذا المنطق الذي هو مجانب للصواب، ولا يقوله أصغر يعني صغار طلبة العلم. لهذا كم بقي من الوقت؟
بقي يعني ثلاث وشوي.
جيد، فعلى هذا الأساس أؤكد وأعيد وأؤكد وأعيد. الآن أول راوي، الآن نحن لازال في الراوي الأول الذي روى هذه الرواية، اثبتوا أنه إمامي شيعي، بالنقل من الكتب، يعني ما في أحد قال أنه شيعي. أي راوٍ هذا أنتم تعتمدون عليه في دينكم في أهم الأدلة، أهم رواية عندكم تعتمدون على واحد يروي هذه الرواية وهو لم يترجم، لم يذكر في الكتب، لا ذكر له، فضلا عن أنه يقال أنه ثقة وأنه عدل لم يذكر. بالمناسبة إخواني، فائدة علمية لا بأس نذكرها في الحوار، هذا علي بن سيابة بن بيان بن سيابة ليست له إلا هذه الرواية، إيش رأيكم؟ ليس له إلا هذه الرواية، في الكتب كل الكتب لا توجد له روايات. كيف أنا آخذ ديني من راوي يروي رواية
دقيقتان
يروي رواية واحدة يتيمة في الكتب، لا يوجد له ذكر، لا ترجمة، لا يوجد له تعديل، لا يوجد له توثيق، كيف أنا آخذ ديني؟ إخواني، هذا اللي يروي عن الإمام الصادق مباشرة، نحن ما جئنا إلى بعد الرواة الآخرين، هذا نحن في أول عتبة، أول عتبة القوم كما تلاحظون في حيص بيس. الدكتور توفيق يريد ملجأ، لا نحن كذا وهذه موافقة للقرآن، هذه أساليب معروفة يا دكتور توفيق، مكشوفة أنه أنت لا تستطيع الإثبات. يا قوم دافعوا عن هذه الوصية التي قال الأستاذ جعفر أنها متشابهة، دافعوا عنها. الآن تلاحظون هي متشابهة والسند بعد طامة في السند ليس في المتن، بعد في المتن متشابهة، يأخذون دينهم من رواية متشابهة ولا يستطيعون أن يثبتوا إمامية أول راوي. بعدنا الآن نحن ما جئنا إلى باقي الرواة، هذا ما نريد منهم أن يثبتوه. وأكرر وأعيد، والكلام الزائد من هنا ومن هناك هذا لا داعي أن نرد عليه وأن ننشغل به. يقول أنا أتهم الشيخ الطوسي بالاشتباه ومن كلام الذي أنا لم أتهمه، حاشا، الشيخ الطوسي طبعا ليس معصوما، لا أحد يقول معصوم.
انتهى الوقت شيخ ناسيس،
أنا أخذ ثواني مثل ما الأستاذ جعفر أؤكد أنني أريد إثبات توثيق هذا الرجل.
تفضل أستاذ جعفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. سأعلق على يعني نقاط قليلة والباقي للدكتور. يقول الشيخ لم يترجم لفلان في كتبنا، لم يترجم له، وكثير يقول يعني المتتبع لعلم الرجال يجد أن كثير من الرجال أصلا لم تذكر وهي مجاهيل. استدرك السيد الخوئي في مستدركاته في علم الرجال 15,700 راوي ما ذكروهم القديمين، يعني ذنب روايات آل محمد أن هؤلاء المهملين بالآلاف. فإذا تبجح أحد بعلم الرجال فأنا أقول له ليس لديك مادة رجالية أصلا في الجرح والتعديل تغطي عددا معتدا به من صحابة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله ليحق لك أن تتكلم في الجرح والتعديل. أصلا أنت فاقد لمادة الجرح والتعديل المعتد بها، حيث هناك مئات الآلاف من صحابة الرسول والأئمة وليس لديهم في كتب رجال المتقدمين سوى ذكر عدد قليل جدا من هؤلاء. وإذا كان الحال هذا فأي رواية لا تعجب بعضهم ولا توافق أهواءهم يمكن ردها بسهولة بحجة أن هذا الراوي مجهول الحال أو لم يذكر في كتب رجال المتقدمين، في حين أن الأكثرية لم يذكروا، وفي حين أن الحقيقة التي لا يعلمها عامة الناس أنها يعني أن علماء الرجال ليس لديهم مادة توثيق معتد بها منطقيا يتحاكمون لها. هذا مسألة لم يترجم أو يترجم. يقول قال صاحب كتاب قراءة جديدة في رواية السمري لديه مبنى وهذا لديه مبنى، هذه مبانيكم المختلفة والمتناقضة، كل شخص عنده مبنى وكل شخص يعني حتى في مسألة التوثيق الراوي الواحد تجد الأقوال المختلفة فيه، الشيخ الطوسي يوثق فلان والنجاشي يضاعفه، بل أن التصحيف والغلط في نفس يعني التوثيق عند الشخص الواحد، تجد مثلا فلان موثق أو الشيخ الطوسي يوثق شخص من الأشخاص والشيخ الطوسي يضاعفه في كتاب آخر، فكيف تبني يعني على هذا الميزان الناقص أصلا ميزانك في محاكمة كلام آل محمد؟ هذه وأترك الباقي للدكتور.
سبع دقائق من الدكتور.
خاطب بالناس لأنه تقريبا يعني الشيخ لا يسمعني. أيها الناس، نحن قلنا له أن الأصل هو ماذا؟ إذا ثبت أنهم شيعة أنهم صادقين، هذا الاستدلال، وهذا الأمر هو الموافق للقرآن ولسيرة الرسول الله ولسيرة الأئمة عليهم السلام. جيد، الآن أثبتنا ماذا؟ أثبتنا أنهم شيعة. الشيخ الطوسي رجالي، يعني من علماء الرجال وله كتب في الرجال، وأنتم يا شيخ علي آل محسن وكلكم عيال عند الشيخ الطوسي فيما يكتبه وما يقوله في الرجال، واضح؟ هو رجالي، أي أنه لما قال من الخاصة يعني نص عليهم أنهم شيعة، إذن هم الشيخ علي آل محسن بأنهم ليسوا كذلك، ونحن نطالبه بدليل شرعي، وإلا فنحن ماذا؟ موافقون في إثبات هذا الصدق لمنهج القرآن الكريم ولمنهج رسول الله، ولم يناقشنا الشيخ، بل في الحقيقة هذا المنهج معتمد حتى عند الكبار، واضح؟ من القدماء والمتقدمين يعني في هذه المسألة. وأذكر على سبيل المثال لأن الشيخ علي آل محسن الظاهر هو يصغر وينقص من الجميع، يعني مسألة الاعتبار الوثاقة يعني بالأصالة، هذه مثلا العلامة الحلي، أنت ما محلك من العلامة الحلي؟ ما محلك العلامة الحلي؟ العلامة الحلي، وهذا قاله الشيخ سيد الخوئي رحمه الله بكل وضوح، العلامة الحلي يرى الوثاقة والأصل بأنه الرجل إذا لم يرد فن ولا مدعون أنه يقبل روايته، فالأصل عنده التصحيح، بل قال بأن هذا هو ديدن ماذا؟ القدماء الكبار كلهم. الحر العامل يرى أن الأصل في أصحاب الصادق الوثاقة، الشيخ المفيد أيضا يرى أن أصحاب صادق عليه السلام كلهم ثقة إلا ما خرج بدليل. أنت مطالب الآن، علي بن سيابة هو من أصحاب الصادق، أنت مطالب أن تخرجه بدليل قطعي بدليل شرعي، توضحت الفكرة؟ فلا تعد لها، إما أن تعطينا دليل، أما أن تأتي برواية وصفت بأنها أتت مثلا من طرق العامة ووقع في سندها شيعي فتقول بأنوات إذن هم سنة، فهذا حقيقة من أعجب العجاب. الرواية جاءت من طرق العامة، هناك روايات عن النبي، فهل النبي سني يعني؟ وعن غيره من الشيعة كثير المئات. الآن أنت تقول بأنك تحترم الحر العامل، الحر العامل يرى بالوثاقة في أصحاب الصادق كلهم إلا ما خرج بدليل، أنت أتينا بدليل، أنت تقول بأنك تحترم الحر العامل. الميرزا النوري أنت يعني فسقت مع أنه موصوف من الأكابر بأمات والرجال في الأعصار المتأخرة. ماذا يقول؟
أنا أخاطب الناس وأتكلم إلى الناس. نحن قلنا بأنهما الشيخ الطوسي وهو عالم رجال وهم عيال عنده أثبت أنهم شيعة وخاصة أي على مداده، لأن كتاب الغيبة هو كتبه ليرد على كل المخالفين لاعتقاده. واضح؟ إذن هو رجالي ويحكم بأن هؤلاء ليسوا كما يذكر الشيخ بأنهم مجهولين أو غير مذكورين في كتب الرجال، بل هو مذكور ومنصوص عليه بأنه الشيعة، بل كل الرواة شيعة. الآن وفقكم الله أيها الناس، نحن ذكرنا أشياء لم يعلق عليها الشيخ نهائيا، وهي القرائن القطعية على صدور الرواية. قلنا بأنه هذه وصية، رواية وصية رسول الله الوحيدة، الوصية كتاب كتبه هذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات حياته، واجبة لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. ووصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به أبدا، وأكد في آخر لحظات حياته لأنه نبي يوحى له، فما يقوله في آخر لحظات حياته خلاصة رسالته، خلاصة رسالته وما يحفظ به الدين بعده، فما بالك إذا كان مع شدة مرضه وأوجاع سم كانت تقطع كبده مهتما أشد الاهتمام أن يكتب هذا الكتاب ويصفه بأنه عاصم من الضلال. فهذا الكتاب من الأهمية بما كان، بحيث أن الله سبحانه وتعالى الذي كان يرحم محمدا صلى الله عليه وآله إلى درجة أنه يشفق عليه من كثرة القرآن لتشقى، تجده سبحانه مع شدة رحمته بمحمد وإشفاقه عليه يكلف محمدا صلى الله عليه وآله في آخر لحظات حياته أن يملي كتابا ويصفه بأنه عاصم من الضلال على رؤوس الأشهاد، رغم ما كان يعانيه محمد صلى الله عليه وآله من آلام السم الذي كان يسري في بدنه ويقطع كبده. إذا تريدون بعض النصوص وآله الكتاب بأنه عاصم من الضلال، أكتفي بالنصوص من كتب الشيعة، أما كتب السنة فهي في صحاحهم موصوفة في رزية. قال عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان يقول: سمعت علي عليه السلام بعدما قال ذلك الرجل أي غضب رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع الكتف: ألا نسأل رسول الله عن الذي كان أن يريد أن أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضر أحد ولم يختلف اثنان؟ أيضا عن الإمام علي عليه السلام لطلحة: ألست قد شهدت رسول الله حين تعب الكتف تدل الأمة ولا تختلف؟ فقال صاحبك ما قال إن نبي الله يهجر؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية كثيرة.
انتهى
الشيخ الطوسي نص على
المداخلة الخامسة قبل الأخيرة لكم، تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، كما سمعتم من الأستاذ جعفر وأنا أشكره على هذه الفائدة التي ذكرها، قال إن ليس عندكم مادة رجالية في الجرح والتعديل، ما عندكم. كيف تريد، يعني أنا أعلق، كيف تريد أن أثبت وثاقة علي بن بيان بن سيابة؟ ما أقدر، ما أستطيع، ما عندكم مادة. فلذلك يقول: أنتم كل واحد لا تعجبه رواية ماذا يصنع؟ يقول: هذا راويها مجهول. يعني تريد أن نأخذ بأي رواية؟ المنهج قلنا أنت لا تريده، أنت لا تريد أن تتبع منهج أهل البيت. أهل البيت يقولون: خذ بما اشتهر بين أصحابك. الذي اشتهر بين الشيعة أن الروايات، أن الأئمة 12 فقط، الأستاذ جعفر حفظه الله وأشكره أيضا على ذلك، قال إذا تريد أجيب لك 100 رواية، 100 رواية فيها أن الأئمة 12 أجيب لك. أي تواتر أعظم من هذا؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. زين، خذ بما يقوله أعدلهما وأفقههما وأورعهما. الآن عندنا هذه الرواية معارضة لتلك الروايات، فإذا نأخذ بما يقوله الأفقه الأورع. إذا الأستاذ جعفر ما اتبع منهج أهل البيت. زين، إذا ما يعني اتبع منهج علماء الرجال الذين أنت ذممتهم؟ لا، لا يتبع هذا ولا يتبع هذا، ينظر الرواية التي توافق هواه أو يريدها يقول هذه صحيحة. زين، الباقي يقول لا ما يدل على أن 12، الأئمة يقولون 12 في مقام البيان، بيان أعظم الأمور، الإمامة التي اختلفت فيها الأمة. الإمام يجي يقول لك 12 إمام وهم في الواقع 24، كما يقول أستاذ جعفر يجيب 100 رواية كلها الأئمة قالوا 12 إمام، لكنه في الواقع خلاف هذا، في الواقع 24 إمام. أي منهج هذا الذي يتبعونه؟ ثم على كل حال يقول إن إذا ثبت أنهم شيعة يثبت أنهم صادقون. هذا منهج غريب، إذا ثبت أنهم شيعة يثبت أنهم صادقون. نقول ما يخالف، اثبت أنهم شيعة، أنت لم تثبت المرحلة الأولى. ثم إخواني الآن أنت من ترى من إذا رأيت شيعيا تعرف هذا شيعي، تقول صادق، تقول صادق، هل تثق في كلامه في حزمة باقل؟ هل تثق في كلامه في أمر من أمور الدنيا؟ كيف مجهول وتأخذ بكلامه مجهول ما تعرف أنه؟ إذن نحمل على الصحة ونقول أنه إمامي وصادق وكذا، ونأخذ منه أمرا عظيما يخالف التواتر الذي ثبت عن الأئمة. أي منهج هذا؟ يقول إن الشيعة كلهم عيال على الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي قال إن الإمام إن هؤلاء شيعة. نقول اثبت، ما قال شيعة، اثبت أنه قال شيعة، هؤلاء شيعة. العلامة الحلي يرى أصالة العدالة، طبعا هذا قول أعرض عنه أغلب العلماء ولا يذهبون إليه، لكن ما أدري هو الدكتور توفيق يريد أن يرقع السند بهذا الرأي الذي هو لم يثبت. ثم اثبت أنه إمامي حتى بعد ذلك تثبت أصالة العدالة. يقول علي بن بيان من أصحاب الصادق وكلهم ثقات، اثبت أنه من أصحاب الصادق، ليس فيه في الكتب إلا هذه الرواية، من الذي قال أنه من أصحاب الصادق؟ لعله الرواية هو يرويها عن شخص عن الصادق، لعله كذبها على الصادق وليس من أصحاب الصادق. كل العلماء الذين ذكروا أصحاب الإمام الصادق لم يذكروا علي بن بيان بن سيابة، على أساس أنت قلت أنه من أصحاب الصادق؟ الشيخ الطوسي ذكر أصحاب الصادق لم يذكر علي بن بيان. والمهزلة يعني مع الأسف الدكتور توفيق لا يفهم كلامي أو لا يصل إليه كلامي، أو لعل البالتوك يعني يغير الكلام، يقول أنا فسقت الميرزا النوري، هل سمعتموني أنني فسقته؟ غريب يعني، إذا كان الآن أمامكم وهو يفتري علي، لا أستغفر الله أسحبها، هو يقول كلام علي أنا لم أقله، فكيف بالكلام الآخر؟ على ذلك فقس يا أخي البصير النبي. إذا كان أنا الآن أقول كلام واضح أنتم فهمتموا، أنا أحمل الدكتور توفيق على أنه ما فهم الكلام، فهمه معوجا، قال أنا فسقت الميرزا النوري، كيف أنا أعتمد عليه في فهم رواية من روايات أهل البيت؟ مع احترامي له، هو قال أنه دكتور رياضيات، أقدم كلامه فيزياء طبعا، أقدم كلامه على كلام الحر العاملي، كلام السيد عبد الله شبر، الإثباتات التي جئنا بها. ثم على عادة الأستاذ دكتور توفيق على عادته خرج إلى القرائن التي يزعم أنها قطعية، والوصية وما وصية وإلى آخره. نحن لا نزال في السند يا دكتور توفيق، لا تخرج عن السند، نريد أن تأتي بترجمة لهذا الراوي الأول، ترجمة تثبت فيها أنه إمامي، أنه صادق، حتى القوم يقولون نعم الذي رواها عن الإمام الصادق سمعها من الإمام الصادق. أما إذا كان شخص مجهول ولم يترجم له، كيف حكمت بأنه من الشيعة وأنه صادق وتأخذ دينك منه، تثبت إمامه برواية واحدة عن راوي مجهول؟
دقيقة.
طبعا ورواة مجاهيل بعد سيأتي لكم إن شاء الله، الآن نحن في لا نزال في بداية الطريق في الخطوة الأولى، وكما ترون القوم في حيص بيس وأنا أرثي لهم في الواقع. ليش؟ لأنهم ورطوا أنفسهم بورطة لا يستطيعون الخروج منها. هل رأيتم الشخص الذي سقط في الرمال المتحركة؟ هل يستطيع الخروج؟ لا يستطيع. ما دام قالوا هذا شيعي نقول اثبت، نحن أتباع الدليل أينما مال نميل. أنتم أتباع الدليل أم لا؟ هات إثبات. شوفوا من بداية الجولات وأنا أصرخ وأنادي وأصيح وألطم، هات ترجمة اثبت أنه علي بن بيان بن سيابة شيعي. بعد ما جينا إلى العدالة، إذا بيثبت العدالة بعد هذا تفضل منه، جزاه الله خير الجزاء، فقط نريد أن يثبت ترجمة واحدة. لا يوجد له ترجمة. يقول الأستاذ جعفر حفظه الله إن السيد الخوئي استدرك 15,700، بغض النظر عن أنا لا أدري هذا الرقم صح أو غير صح، الآن ليس موضوع كلامنا، هل استدرك علي بن بيان بن سيابة ترجمه؟ لو أنه هذا يبغى له مستدرك المستدرك، إذا ما استدركه السيد الخوئي ولا استدركه غيره،
انتهى الوقت شيخنا،
كيف آخذ ديني منه؟ لا نزال نطالب بإثبات ذلك.
قبل المداخلة الأخيرة لكما لكل واحد منكما، أرجو بس في نهاية المداخلة الأخيرة يعني تلخيص، لأن هذا هو يفترض هذه الحلقة الأخيرة في هذا المحور، فبالتالي تلخيص يعني ما يريد أن يقوله، بس في هو في الأخير يلخص. طبعا لك أستاذ جعفر لك في الأخير نص دقيقة، إما أنك تأخذها في هذه أو تترك الأخير، ما عندي مشكلة. واضح؟
يعني نص دقيقة، لأنه إيش؟ أنا تجاوزت الوقت. أنا
لا هو
قلل الوقت.
نعم. في المداخلة الأولى قلل الوقت،
يعني لو أنا قللت نص دقيقة خلاص
ما
له شيء، سأقلل.
طيب، الآن في المداخلة الأخيرة يعني كما قلت أريد فقط في الأخير يعني في الأخير فقط ترخيص ل يعني ما تريد أن تقوله في هذا المحور. وكذلك الشيخ أيضا
هو يريد أن يلخص لا يريد هذا الشيء راجع له لعله يريد أن يرد.
لا في الأخير أساس
لا الآن هذا هو الأخير لا ليس هو الأخير
الأخير
نعم فإذا كان هو الأخير هذا شيء راجع له هو يريد أن يلخص
للمستمع
نهاية هذا شيء راجع له لعله لا يريد أن يلخص
ما يريد بكيف حسن نقول بس أساس نهاية المحور. تفضل أستاذ جعفر. طيب خلاص جاهزين.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. ثبت قول الإمام أحمد الحسن عليه السلام صحة السند احتجاجا على من عنده هذه القاعدة هي طريق لتصحيح صدور الرواية. فقد صححنا هذا السند بماذا؟ بثبوت أنهم شيعة إمام نصي أحد كبار الرجاليين وهو الشيخ الطوسي بأنهم خاص القدح في ذلك إلا بأن يأتي بدليل شرعي لا يوجد فيهم قدح غير بل بالعكس هم منصوص عليهم بأنهم شيعة. أما قوله مجهولي الحال فهذا إن أراد به ماذا أنهم لم يذكروا فالشيخ الطوسي ذكرهم من جهة الخاصة فهم ليسوا بمجهولي. طيب جيد الآن هو يقول ماذا الرجل يقول ربما يكون قد كذب وأنا لا أقبل بقول الحر العامل مع أنه قال يقبل بقول الحر العامل ربما يكون قد كذب. فهذا الذي يقول أنه ربما قد يكون قد كذب ماذا يعني؟ هو يعترض على فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لأنه هؤلاء قالوا ماذا؟ أن الرسول يؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين فهو يخالف القرآن ويقول بأن الأصل عنده أنكم أيها الناس كاذبين حتى تثبتوا صدقكم ويخالف سماحة الشريعة الإسلامية ويلزم منه تعطيل المحاكم الشرعية والقضاء والإيقاعات والعقود في كثير من الأحيان حيث لا تستطيع التوصل إلى شاهد على الزواج والطلاق والموافعات إلا بشق الأنفس هذا إن حصل تمح في شرط عندكم وإلا فلا تثبت عدالة أحد إلا عند الفاحص والمدقق نفسه بناء على قولكم بأن العدالة والصدق لا تثبت إلا بالفحص والتدقيق فالفاحص والمدقق نفسه يحتاج من يشهد له بالعدالة والصدق لتقبل شهادته عند غيره بحق شخص آخر وهكذا فالأمر يتسلسل ويبطل فلا يمكن أن يثبت بهذا الطريق عدالة أحد إلا من شهد له حجة من حجج الله ثبتت حجيته بالدليل أو تثبت للفاحص نفسه فقط ولا يمكن أن يفحص القاضي الشرعي عدالة كل الناس بنفسه إذا تعطلت الشهادة عند القضاة في الإسلام. فقولك بمجهولية حال المؤمن يجعل من العسير تعصيل الشهادات في المحاكم وما شابه من قضايا العقود والإيقاعات فقولك باطل ومخالف لسيرة الرسول والأئمة وللإسلام وسماحته وللقرآن ويسر الأحكام. أضف أن قولك بمجهولية حال المؤمن يلزم منه عدم الاعتماد على سوق المؤمنين فضلا عن سوق المسلمين بينما الروايات اعتبرت الاعتماد على سوق المسلمين جائز وفقهاؤكم يفتون بهذا أي أن الروايات عن الأئمة عليهم السلام اعتبرت مسلم صادق في قوله بذكاة السمك والذبائح وما شابه ما بالك بالمؤمنين إذن فصحيح أن نحق صدق المؤمن حتى يأتي الشيخ علي آل محسن بدليل قطعي على كذبه لعل وربما كذب إذن لم يثبت شيء إضافة إلى أنه ماذا مخالف للقرآن الكريم وكفى بهذا بطلانا فقد أثبتنا خاصية وإمامية لا
نقلت الوصية المباركة. الآن أيضا أثبتنا ماذا؟ أن الوصية مباركة. أيضا أثبتنا أن الوصية محفوفة بالقرائن القطعية التي تفيد القطع بصدورها، والقرينة الأولى التي لم يرد عليها الشيخ، وهذا كلام العلماء، أن الخبر الواحد إذا حف بالقرينة صدوره، القطع بصدوره يفيد العلم، يعني ماذا؟ يفيد العقيدة. أما قولك يا شيخ علي آل محسن بأنه ماذا؟ أنها معارضة، معارضة. أين التعارض؟ روايات تذكر 12 إماما، روايات تذكر أن الحجة بعد رسول الله علي وأبي طالب فقط، رواية الحسن والحسين. أين المعارضة؟ طالبناك منذ البداية أن تقول للناس أن عقيدتك هي 12 وصيا فقط وتثبته بدليل قطعي. تمثلت من هذا وقلت هذا ليس كلامنا، ثم الآن تأتي وتقول فقط. أين الفقط؟ أنا أتحداك تحدي، ولا تأخذ كلامي يعني على محمل سيء، لا، هو تحدي علمي والنقد العلمي لا تسامح فيه. نحن نحترم الأشخاص ونحترم الحاضرين والجميع، ولكن نحن الآن نتكلم مسألة علمية دينية، هي مصير آخرة جنة أو نار. نتكلم عن وصية الرجل يقول فقط 12، أين الفقط؟ كلمة فقط 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 12 أين؟ أنا أتحداك علميا أن تثبتها. ألم نطالبك يا شيخ في كل مناظرة في كل حلقة أن تأتينا بدليل قطعي يقيني على الحصر؟ نحن نقدم الأدلة ونقدم التواتر ونقدم صحة السند ونقدم، والشيخ فقط يقول ربما لعل. ما هو قولك في المرزا النوري؟ فلماذا أتيت وقلت أضع رقبتي بالمرزا؟ لا، أنت تلتزم بمنهج، قلنا لك أن هذا المنهج عليه ماذا؟ عليه دليل وألزمناكم به، ثم أتيناك بقول رجل علم رجالي هو الشيخ الطوسي، ورجل موصوف بأنه ماذا؟ من أئمة الحديث. تريد كلام الخرساني صاحب الكفاية؟ يعني الآن أنت ماذا؟ أنت وقفت أمام كلام الشيخ الطوسي، أمام كلام الشيخ المفيد، أمام كلام السيد المرتضى جعفر علم الهدى، أمام كلام الحر العاملي لما لا ينقل القول، أمام كلام الحلال الحلي، أمام كلام المركز العقائد المركز الأبحاث العقائد، وقفت أمام كل شيء. ما شاء الله، يعني أنت تأتي بماذا؟ بأي ممكن ربما أنت مخالف ومعارض للقرآن ولسر القرآن. أنت من مطالب بأن تأتينا بقدح في رجل واحد؟ أنا أتحداك رجل واحد من رواة الوصية، أتحداك بل وأتحدى أي واحد أن يأتينا بقدح بدليل شرعي على راوي واحد من هذه الرواية الثابتة القطعية الصدور الوحيد. نبيكم أيها الناس لا يفتنكم هؤلاء، بل نحن ألزمناهم بمنهجهم. نحن ماذا نقول؟ نبين الحق بالقرآن بروايات أهل البيت، ونبين الحق بمنهجكم، وإن كان نحن لا نقر بهذا المنهج. وقال من البداية إذا وجدتم شاهد من القرآن أعطيناه الشاهد من القرآن لم يناقشه، أعطيناه المتواتر لم يناقشه، أعطيناه أقوال الشيخ الطوسي والمرزا لم يناقشها. فماذا تريد يا شيخ علي آل محسن بربك؟ يعني بالمنهج الذي تريده أنت فقط هل عندك مذهب
تبينه
لنا؟ ونحن نقول بأن مذهبك هذا يحتاج إلى دليل، يجب أن تثبت، واضح؟ الآن أنا أسأل هذا السؤال للناس يرحمكم الله، أيها الناس هذا السؤال أرجو منكم أن تجيبوا عليه بإنصاف. هل يقبل أحدكم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنه قصر في كتابة هذا الكتاب المهم والذي يعصم الأمة من الضلال بعد أن كانت عنده فرصة لأيام قبل وفاته يوم الاثنين، وقال هذا الكلام يوم الخميس وأوجبه رب الأرباب؟ بربكم أجيب على هذا السؤال، ليس مع شيخ علي آل محسن أو أثناء المناظرة، لوحدكم بعد الصلاة تفكروا وأجيب على السؤال بكل إنصاف. أنتم أمام أمر عقائدي ثم أجيب على هذا السؤال، ماذا يريد أن يقول شيخ علي آل ياسين؟ يريد أن يقول لنا أن الناس كلهم وإن رأيناهم يصلون وإن رووا رواية عن فضائل أمير المؤمنين واو، لا، الناس كاذبين حتى يثبت لنا بأنهم صادقين. هل هو هذا الدين الإسلامي بربكم أيها الناس؟ ألا تتفكرون؟ روايات قلنا 40 رواية وصلت إلى 50 تثبت التواتر. الرواية صحيحة السند هي في الحقيقة خارجة من هذا التصنيف صحيحة السند لأنها متواترة. رائن القطعية التي تفيد العلم أي أنها خارجة من تقسيم الرباعي، رواية صحيحة السند. عالم من علماء الرجال الذي هو الشيخ الطوسي من طريق الخاصة ثم يقول أنها رواية ضمن الروايات صحيحة متواترة.
انتهى الوقت.
أجيب على هذه الأسئلة.
مداخلة الأخيرة للشيخ
ده.
تفضل. لحظة جاهز؟ تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور توفيق حفظه الله كرر دائما أن هذه الرواية متواترة، طبعا هذا زعم فاسد. يقول إن هذه خارجة عن ماذا؟ عن التصنيفات، لأنها متواتر، يعني لا تكون بعد نصنف صحيحة ضعيفة مثلا موثقة حسنة. هذا شيء غريب، مع أنه قالها عدة مرات، وأنا يعني ما أردت أنه ألفت أنظاركم إلى أن هذه طامة كبرى. لماذا إخواني؟ لأن هذا تكذيب لإمامه. إمامه قال بسند صحيح، هو يقول لا هذه خارجة، كلام الإمام أحمد الحسن مو صحيح لأن قال بسند صحيح وهذه خارجة ما يقال في سندها، أخطأ الإمام أحمد الحسن. طبعا إخواني الأعزاء، هو يقول ائتوني بقدح واحد في الروايات. نقول اثبت أنت، اثبت. مجاهيل كلهم مجاهيل أو أغلبهم أو جملة منهم مجاهيل، اثبت أنهم ثقات وإمامية. على كل حال، الذي أريد أن أقوله إخواني أنكم لاحظتم منذ الجولة الأولى نريد من القوم أن يثبتوا معتقدهم في المهديين. لم يستطيعوا البتة، ما استطاعوا أن يثبتوا عقيدة المهديين التي ادعوا أنها متواترة وأن الروايات تدل. طبعا المهديين الذين هم من أولاد الإمام المهدي وغير طبعا الأئمة الاثني عشر ادعوا أن دلالة الروايات قطعية على ذلك، وقلنا للأستاذ جعفر أعطيناه ثلاث جولات أربع جولات ولم يستطع أن يثبت ذلك برواية واحدة فضلا عن أن تكون متواترة. تواتر، لكن دكتور توفيق قال لا ثبت خلاص عن زوى لو طارت. طبعا هذه من عندهم، أنا ما أخذها من باب أمانة النقل يعني. فعلى كل حال لم يستطع الأستاذ جعفر أن يثبت معتقدة برواية وحدة. طالبنا عجزنا، جاء بروايات. طبعا هذا بغض النظر عن الأسانيد، ما تكلمنا في الأسانيد، بعد إذا بنتكلم في الأسانيد لا يبقى له شيء. رحمة به نحن تكلمنا في فقط الدلالة. وكما لاحظتم حاصوا هنا وهنا وتهربوا وكذا من أجل أنهم ماذا نقول؟ هاتوا برواية، هاتوا برواية، هاتوا برواية. لم يستطيعوا. جولة كاملة ضاعت ونحن نطالبهم ولم يستطيعوا. الجولة الثانية والثالثة جاءوا بأربع روايات. هذه الأربع روايات رواية طبعا مرسلة عن القاضي النعمان وتكلمنا فيه، وهي أخذها من إمامه الإسماعيلي، ليست عن أئمة أهل البيت. رواية ثانية عليهم لا لهم، قال المهديين قوم من شيعتنا، يعني ليسوا بأئمة، هذا خلاف ما يرون. رواية ثالثة رويت بألفاظ مختلفة، وبعضها فيه من ولده وبعضها ليس فيه، وقلنا إن هذه الروايات كلها تتكلم عن الإمام صاحب الأمر، يعني ليس خصوص الإمام المهدي وإنما كل الأئمة. لم يستطيعوا إثبات أنها مخصوصة بالإمام. طبعا هم كما لاحظتم انتقائيين، لا، رواية موجودة بعدة ألفاظ أنا أختار هذه. لماذا تختار هذه؟ هذه نفسها رواها الشيخ الطوسي، ما فيها والأئمة من ولده بعده، يقول لا أنا أختار هذه اللي مروية في جمال الأسبوع. على أي أساس أنت تريد أن تثبت إمامة تثبتها برواية اختلفت عبائرها وألفاظها؟ أي منهج هذا إخواني؟ الرواية الرابعة هي رواية الوصية. نعم، والأستاذ جعفر حفظه الله، وأنا أشكره على هذه الفائدة، طبعا أشكلت عليها سندا ومتنا، قال لا هذه ألفاظ متشابهة. أعظم رواية عندهم طلعت أنها متشابهة، هي ليست متشابهة. المتشابه يعني الذي ما فهمنا معناه، ويحتجون برواية لم يفهموا معناها، وإنما الرواية فيها معاني خطأ وبينته أنا فيما سبق. ثم نحن قلنا أنه نريد من الأستاذ جعفر أن يثبت صحة ما قاله إمامه في البيان الصادر في سنة 1425، أنه قال هذه الوصية وصلت لكم بسند صحيح. ولكن الأستاذ جعفر كما لاحظتم في هذه الجولة لم يستطع أن يثبت وثاقة إمامية أول راوي تكلمنا فيه، والقاعدة القائمة تطول، لكن يعني الله أنقذه بانتهاء الوقت، وإلا لو طال الوقت أيضا ستجدون إخواني أنه لا يستطيع، الباقي لا يستطيع أيضا. هذه الضربة الأولى، وإلا ضربات ستأتي تجعل الأستاذ جعفر في وضع لا يحسد عليه. مع أن هذه أنا تكلمت وما وأجابني الأستاذ جعفر بس بجواب أنا أعتبره يضحك الثكلة، فلقد أوصاكم بآباء الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وبأبناء الاثني عشر. يعني كم أبناءه؟ 12، واضح. يقول يعني يصير 25. إذن ما يقوله أحمد الحسن في هذا البيان 25 إمام، هم يثبتون 24 إمام، ثم يقولون لا هذا أئمة مهديين وذاك أئمة غير مهديين، وتفصيل كله كما لاحظتم.
نعم دقيقتان،
الأمور كلها انتقائية إخواني، كلها انتقائي، يختار الرواية التي تعجبه. إلى الآن لم يستطع الأستاذ جعفر أن يثبت عقيدته، طبعا ربما يستطيع إذا كان الإنسان ما عنده اطلاع على الروايات، فيستطيع أطفال أو صغار يستطيع ربما، لكن أمام البحث العلمي لا يثبت من كلامهم شيء، كل كلامهم باطل، اعتمدوا على روايات مختلفة، بعض العبارات فيها اختلاف ألفاظ، تمسكوا بواحد منها وصاروا يطبلون به ويزمرون به، وهو مختلف، غير مسألة كما سمعتم أنه لا يعتدون بعلم الرجال، وعلم الرجال بعد ساقط، فلذلك هم ينتقون الروايات كيفما شاءوا. أي رواية، الأئمة حذرون من أن هناك من يكذب عليهم، هم لم يعتدوا بكلام الأئمة. أكتفي بهذا الوقت حتى تكون المداخلة الأخيرة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صل وسلم. محمد وآل محمد. تفضل. هذا من أستاذ جعفر أساسا.